الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 62 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأن ينظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له حنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. وش المراد بالقبة؟ القبة خيبة، خيبة مربعة، والأدم قيل أنه الجلد المدبوق، وقيل غير المدبوق، وقيل يعني مطلقا، وقيل غير ذلك. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. وش المراد بقوله فمن ناضح ونائل؟ أين النائل؟ هو الآخذ لنفسه على قدر كفايته، والناضح ما من عنده فضل يرش على غيره، فمن ناضح ونائل. وعرفنا أن في هذا مشروعية التبرك بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا مختص به عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لغيره من الصالحين في أمته. وهناك من توسع فذهب إلى مشروعية التبرك بآثار الصالحين مطلقا، وإلى هذا كما عرفنا ذهب جماعة من أهل العلم منهم جميع هؤلاء توسعوا في هذا الباب، وغير هؤلاء توسعوا في هذا الباب. فمن ناضح ونائل عرفنا أن فيه دليل على أن الماء مستعمل من الطاهرات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء. وش المراد بالحلة؟ أين الثلة تنضم على ثوبين، على إزار ورداء، على حلة له حمراء. عرفنا فيه ما يدل على مشروعية اللبس الأحمر، سيأتي بشيء الله عز وجل الكلام عن ذلك في اللباس. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال. عرفنا أن فيه الأذان في السفر. قال: فجعلت أتبع فاوها هنا وها هنا يقول يمين وشمين أو الشمال، حي على الصلاة، حي على الفلاح. عرفنا أو توقفنا عند هذه الجملة من الحديث، وعرفنا أن فيه استحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين يمينا وشمالا. وتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بوضع المؤذن إصبعيه في أذنيه، وعرفنا أن الأحاديث الواردة في الباب لا تخلو من ضعف وكلام، وإن كان أكثر العلماء استحبوا ذلك. نعم، أكثر العلماء استحبوا مثل هذا الفعل. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم من كان لا يفعل هذا الأمر، فثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أذن لا يضع إصبعي في أذنيه. روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. فجاء هذا عن عبد الله بن عمر عدم وضع الإصبعين في الأذنين. وجماهير من مضى من أهل العلم على استحباب هذا الفعل. نعم جماهير من مضى من أهل العلم على استحباب هذا الفعل لأنه فيه عون على رفع الصوت. فيه عون على رفع الصوت، ورفع الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة. فهذا من الأمور المطلوبة في حق من أراد أن يرفع صوته بالنداء لما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، فإن هذا مما يعينه على رفع الصوت وتجميع الصوت إذا أراد أن ينادي ويرفع صوته بالنداء، فهذا مما يعين حول على هذا الأمر. ويذكر العلماء العدة الأخرى التي ذكرت أو ذكر بعض الإخوة في الدرس الماضي، وأن من العلل في ذلك أن من كان بعيدا لا يسمع صوت المؤذن يعلم بأذانه، وأن الوقت قد دخل بمشاهدة المؤذن عن بعد لكن لا يبلغ إليه صوته. وهكذا من كان لا يسمع فيه صمت في أذنه وشاهد المؤذن على هذه الهيئة يعلم أن الوقت قد دخل، وإن كان لا يستطيع أن يردد خلف المؤذن لكن يعرف أن الوقت قد دخل. فإذا أراد يصلي الراتبة قد دخل عليه الوقت، فيكون أيضا مثل هذه العلة. والعلة الأولى هي المنصوصة في الأحاديث التي لا تخلو من ضعف، فهي المذكورة في الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يضع إصبعيه في أذنيه لأنه أرفع لصوته. فالعلة المذكورة في الأحاديث هي مسألة رفع الصوت، لكن هذا أيضا مما يذكره العلماء من العلل في هذا الأمر. وهذا إذا ما أذن المؤذن كما كان في الأزمان القديمة، إذا كان الأذان خارج المسجد على المنارة أو في أي موضع مرتفع، فهنا يشاهد المؤذن من بعد بل لا يسمع صوته فيعلم أنه في أذان إذا وضع إصبعي في أذنه. نعم يعلم أنه في أذان، أما في الأذان الذي في المسجد فإن من يشاهد المؤذن يكون في قرب منه يبلغ إليه الصوت، يبلغ إليه صوت المؤذن باعتبار أن الأذان في مثل الأزمان داخل المساجد ما هو في أماكن مكشوفة. بقى الأصم، الأصم لا يسمع صوت المؤذن، وإذا شاهد المؤذن على هذه الهيئة علم أنه قد أذن. لكن قد يقال أنه قد يعلم هذا من غير هذه الهيئة، كون المؤذن يتجه إلى مكبر الصوت ويستقبل المكبر ويبقى واقفا ويشاهد فمه يتحرك، وش الذي يفهم منه؟ يفهم منه أنه في أذان. إذا فعل هذا أو لم يفعل، نعم يفهم أنه في أذان. على كل نعم مسألة وضع الإصبعين في الأذنين مما ذهب إليه أكثر من مضى من أهل العلم على ما سبق ذكره، وهناك من لا يفعل ذلك، فالأمر في سعة، الأمر في هذه المسألة في سعة، ما هو من الأمور اللازمة الواجبة أو الأمور المؤكدة، الأمر في ذلك في سعة، من فعل أو ترك ليس عليه في ذلك لوم، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد ليس عليه في ذلك لوم. يأتي لنا فيها نعم. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. ووضع الإصبعين في الأذنين مختص بالأذان، دون الإقامة، مختص بالأذان دون الإقامة، لأن الغرض من الأذان هو رفع الصوت، المبالغة في رفع الصوت، فلهذا يفعل في الأذان ولا يفعل في الإقامة. قال: فجعلت أتتبع فاهو، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، في استحباب الالتفات عند الحيعلتين يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. والحكمة في ذلك ما يقول العلماء هو نشر الأذان، نشر الأذان في أكثر من جهة، وجاء التخصيص للحيعلتين دون سائر الأذان باعتبار أن ألفاظ الأذان غير الحيعلتين من الذكر، وأحسن موضع للذكر هو جهة، أو أحسن الجهات في الذكر جهة القبلة، فجهة القبلة هي أشرف الجهات، فاختير جهة القبلة في كلمات الذكر، وما كان من قبيل الدعاء والندى ما هو من قبيل الذكر شعلت عن جهة اليمين وعن جهة اليسار، حي على الصلاة حي على الفلاح. والحكم في ذلك كما عرفنا هو انتشار الصوت، حتى انتشر الصوت في أكثر من جهة، في انتشر في جهة الأمام وفي جهة اليمين وفي جهة اليسار، فهذه الحكمة التي يذكرها العلماء في هذا الموضع. ولهذا تكلم العلماء المتأخرون فيما إذا أذن المؤذن في المسجد عبر مكبرات الصوت، هل يلتفت أو لا يلتفت؟ فمن أهل العلم رأى الالتفات حتى في مكبرات الصوت، ويغلب على ظني أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقرر مثل هذا القول، يرى الالتفات حتى مع مكبرات الصوت. وهناك من أهل العلم من لا يرى الالتفات مع مكبرات الصوت كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه، والعلامة ابن عثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء، فهؤلاء لا يرون الالتفات مع مكبرات الصوت باعتبار أن الالتفات ما هم الأمور التعبدية المحضة، وإنما من الأمور معقولة المعنى، وهو نشر الأذان في أكثر من جهة، فهو من الأمور معقولة المعنى. وإذا أراد المؤذن أن يلتفت ومكبر الصوت في جهة الأمام، فإذا أراد أن يلتفت يمنة ويسرة يضعف الأذان، يضعف الصوت، فإن المؤذن إذا اتجه إلى جهة مكبر الصوت فإن الصوت يقوى، وإذا ما التفت إلى اليمين أو إلى اليسار فإن الصوت يضعف، وهذا خلاف مقصود الأذان، فإن المقصود من الأذان الإبلاغ، أن ينتشر الصوت وأن يعلو الصوت لا أن يضعف الصوت. ولأن مكبرات الصوت صارت منتشرة في الجهات، مكبرات الصوت منتشرة في الجهات، فالأذان من أوله إلى آخره ينتشر في جميع الجهات، ينتشر في الجهات الأربع. فلهذا رأى هؤلاء العلماء أنه ما في معنى للالتفات في مكبرات الصوت، فإنه يحصل خلاف المقصود، إذا ما التفت المؤذن في مكبرات الصوت الموجودة في هذا الأزمان نعم يحصل هذا الأمر. لو جعل مكبرا في أمامه ومكبرا للصوت عن يمينه وعن شماله يحصل المقصود من عدم إضعاف الصوت، لكن فيه شيء من الكلفة، يعني فيه شيء من الكلفة، وإن كان لا يحصل ضعف للصوت لكن فيه شيء من التكلف. فعلى كل، إذا كان هناك مكبر صوت واحد في نعم جهة الأمام، فإذا ما التفت المؤذن حصل خلاف المقصود بالأذان وهو إضعاف الصوت. فالأنسب عدم الالتفات على ما سبقه إيضاحه، على أن المسألة من مسائل الاجتهاد التي خاض فيها العلماء المعاصرون، من أهل العلم من ذهب إلى الالتفات، من أهل العلم من ذهب إلى عدم الالتفات، وإن كان الأظهر عدم الالتفات من أجل هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وكما عرفنا المسألة ما هي تعبدية محضة، بل معقولة المعنى من أجل انتشار الأذان في أكثر من جهة. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا. والالتفات يكون بالرأس ولا يكون بالصدر، ولا يكون أيضا باستدارة القدمين. وما جاء من الحديث في مسألة الاستدارة فمما لا يثبت، ما جاء من الحديث في مسألة الاستدارة مما لا يثبت. فالاستدارة بالرأس، أتتبع فاه، فهو مجرد عن استدارة بالرأس عن اليمين وعن الشمال، فلا يدير صدره، نعم لا يدير صدره، ولا يدير أيضا قدميه، وسواء كان نعم في مسجد وراء هذا الفعل أو كان في خارج المسجد. الاستدارة تكون بالرأس فقط. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والعلماء تنازعوا في كيفية ذلك، في أي موضع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فمن أهل العلم من ذهب إلى أربع التفاتات، يلتفت أربع مرات، فيلتفت إلى جهة اليمين ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى جهة الشمال ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى جهة اليمين ويقول حي على الفلاح، ثم يلتفت إلى جهة الشمال ويقول حي على الفلاح. فيكون لكل جهة نصيب من الكلمتين، في لكل جهة نصيب من الكلمتين. ففي جهة اليمين يقول حي على الصلاة، وفي مرة أخرى يقول حي على الفلاح، وهكذا في جهة الشمال يأتي بقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. فلكل جهة نصيب من الكلمتين. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن حي على الصلاة في جهة اليمين يكررها مرتين، وحي على الفلاح في جهة الشمال يكررها مرتين، لكن اختلفوا بعد ذلك هل بالتفاتة واحدة أو بالتفاتتين. حصل النزاع هل بالتفاتة واحدة أو بالتفاتتين. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقول حي على الصلاة على اليمين بالتفاتتين، أي يلتفت إلى جهة اليمين ويقول حي على الصلاة، ثم يتجه إلى جهة القبلة، ثم يرجع إلى جهة اليمين مرة أخرى ويقول حي على الصلاة، ثم يرجع إلى جهة القبلة، ثم يلتفت إلى جهة الشمال ويقول حي على الفلاح، ثم يرجع إلى جهة القبلة، ثم يلتفت إلى جهة الشمال مرة أخرى ويقول حي على الفلاح، ثم يرجع إلى جهة القبلة. وهناك من قال يكتفي بالتفاتة واحدة في اليمين وفي الشمال، يلتفت إلى جهة الشمال ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة، التفاتة واحدة، ثم يرجع إلى جهة القبلة. ثم يلتفت التفاتة واحدة إلى جهة الشمال ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يرجع إلى جهة القبلة. وهذا القول هو أظهر هذه الأقوال، وهو القول المصحح والمختار عند علماء الشافعية، على نزاع فيما بينهم في ذلك، باعتبار أن الحديث فيه فجعلت تبعته ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، لم يقل يمينا وشمالا ويمينا وشمالا، وذكر الالتفات مرتين ها هنا وها هنا، ولم يقل ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، ما جعل أربعة التفاتات. وإن كان الأمر محتمل، لكن هذا مما يثبت في الحديث بيقين، الالتفاتتان يدل عليهما الحديث بيقين، وما زاد عن الالتفاتتين الأمر محتمل. فالتمسك باليقين أرجح من التمسك بالأمر المحتمل، أن الحديث فيه ها هنا وها هنا. صحيح أن هذه العبارة تستقيم في مسألة التكرار، لكن نعم حملها على ظاهرها من غير تكرار هو الأظهر، وهو الأمر المتيقن، وما زاد على ذلك الأمر محتمل. اتبع فاه قال ها هنا وها هنا، فاليقين في هذه الكلمة أن في هذه الجهة وفي هذه الجهة، هنا وهنا، فأنه التفت التفاتتين، هذا هو اليقين من هذه العبارة. فتكون التفاته لقوله حي على الصلاة حي على الصلاة، من غير أن يرجع، أن يعيد رأسه، أن يعيد وجهه إلى جهة القبلة، يلتفت إلى جهة اليمين ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة في التفاتة واحدة. ثم التفاتة الثانية تكون إلى جهة، نعم إلى جهة الشمال، التفاتة واحدة يقول فيها حي على الفلاح حي على الفلاح. فهذا الفعل داخل في لفظ الحديث بيقين، وما زاد على ذلك فالأمر محتمل، وما ثبت بيقين أرجح مما ثبت على وجه الاحتمال. فهذا أظهر هذه الصور الثلاثة التي ذكرها العلماء. من يستحضر الصور الثلاثة؟ الصور الأولى ما هي؟ أربع التفاتات، نعم في اليمين، ها اي نعم، لكن في اليمين وش يقول؟ على الصلاة حي على الصلاة، وفي اليمين بعد ذلك حي على الفلاح، وفي الشمال حي على الفلاح. هذه الصورة الأولى، والثانية فيها أربع التفاتات لكن على غير هذه الصفة. كيف هذه الأربع التفاتات؟ يقول حية على الصلاة إلى جهة اليمين، ثم يعيد وجهه إلى جهة القبلة. لا إلى اليمين، إلى اليمين ثم يرجع، وفي الشمال يفعل نفس الفعل في قوله حية على الفلاح. فتكون أربع التفاتات لكن على صورة أخرى. والصورة الثالثة، نعم يلتفت إلى جهة اليمين ويقول حية على الصلاة من غير أن يرجع رأسه حتى ينتهي، نعم من تكرار نعم الجملة مرتين، ثم يلتفت إلى جهة اليسار ويقول حي على الفلاح مرتين. لا، في هناك حي على الصلاة كلها تكون في جهات، نعم نعم هو ملتفت، ما تكون في جهات الأمام، وإنما يلتفت ويقول حي على الصلاة، فموضعها إلى جهة في جهة اليمين، وتلك موضع في جهة الشمال، ما يكون يعني ممدود يعني من جهة القبلة إلى جهة إلى جهة الشمال، وإنما يقول ها هنا وها هنا، فالكلمة كلها هنا أو هنا. نعم. كيف أنت معنا من أول الدرس ولا جئت الآن؟ جئت الآن. لا يعني تكلمنا عليها في عمل مكبلات الصوت. نعم. وأن الأظهر عدم الالتهاب تكلمنا عليها وما فيها من النزاع. نعم. طيب. فعلى كل قال فجعلت بعثاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا هي على الصرح يا الفرح، فقلنا جميع الجملة يقولها وهو ملتفت إلى جهة الشمال لا يبدأ وهو في جهة القبلة. ها لا هذه طريقة جديدة. نعم. ها لا لا ما هي صحيحة. ها كيف ما هي يجعلك في جهتين؟ ها نعم هذا كم يحتاج التلاذات؟ إلى ثمان تلاذات. ثمان تلاذات. نعم. طيب قال فجعلت تربع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فعلى كل نعم هذه الصفات الواردة للحيعلتين، هذه ثلاثة الصفات، وكما عرفنا أظهر الصفات الثلاث هو أن يكون هو أن يلتفت التفاتتين فقط على ظاهر الحديث هنا وهنا يمينا وشمالا، التفاتة في اليمين لقوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم التفاتة في الشمال لقوله حي على الفلاح حي على الفلاح. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل لشرح السنة.